بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في الدرس السابق عند أول باب صلاة المسافر والمريض. والحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب وأورد فيه أحاديث تتعلق بالأحكام الخاصة بصلاة المسافر والمريض، مما هو من محاسن الشريعة التي جاءت أحكامها على اليسر ودفع العسر، وقاعدة المشقة تجلب التيسير قاعدة عظيمة من قواعد الدين، ومن ذلك التخفيف على المريض والتخفيف على المسافر بما سيأتي من أحكام. والحافظ هنا ذكر أحاديث تتعلق بصلاة المريض كنا قد شرحناها في باب صفة الصلاة، وكررها هنا، ولذا لن نتعرض لها بالشرح مرة أخرى لأننا قد شرحناها في باب صفة الصلاة. وفي بعض نسخ بلوغ المرام لا توجد هذه الأحاديث في باب صلاة المسافر، وإنما اكتفي بورودها في باب صفة الصلاة. نقرأ هذه الحديث ونعلق عليها أو نشرحها، وكذلك نقف على المسائل التي يكثر السؤال عنها في السفر وقصر الصلاة وجمعها ونحو ذلك. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وبرحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين وفرضت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر فرضت أربعا وفرضت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإن الصبح فإنها تطول فيها القراءة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصيب ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواه ثقات إلا أنه معلوم. والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت: إنه لا يشق عليه. أخرجه البيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخص صدورك كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن ابن حبان. وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه.
نعم، هذه الأحاديث ابتدأ بها الحافظ بن حجر في باب صلاة المسافر. وقبل أن نذكر ونأخذ أحكام هذه الأحاديث، زيادة أحمد هنا: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذه زيادة لا تثبت، لأن فيها انقطاع. الشعبي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وأما الحديث الذي يلي هذه الزيادة هو حديث عائشة رضي الله عنها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر ويتم، فهذه أيضا هذا حديث لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على عائشة رضي الله عنها. هذا هو الصواب كما ذكر الحافظ هنا. قال: رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلوم. فالصواب أن هذا موقوف على عائشة، ولا بد أن تحفظ هنا أن عائشة أتمت في السفر، أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم. قلنا أن هذا لا يصح مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موقوف على عائشة. إذن عائشة رضي الله عنها أتمت في السفر، ورد عنها أنها أتمت في السفر. وأما حديث ابن عمر الذي يليه: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، هذا الحديث إسناده وثقات إلا حرب بن قيس ففيه كلام، لكن الحديث هذا له شواهد يتقوى بها، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالحديث مقبول ويعمل به لأن له شواهد. نأتي إلى أحكام هذه الأحاديث. أولا، هذه الأحاديث دليل على مشروعية قصر الصلاة في السفر، واختلف العلماء في حكم القصر على قولين، هل هو واجب أو مستحب. شخص سافر وصلى، بدلا أن يصلي العصر اثنتان صلىها أربعة، هل فعله صحيح؟ هل صلاته صحيحة؟ هل أتى بمعصية أو لا؟ الذين يقولون أن القصر واجب قالوا أن هذا لا يجوز فعله، والذين يقولون أن القصر سنة قالوا هذا لا بأس، صلاته لا بأس بها ولم يأتي منكرا. إذن المسألة على قولين. القول الأول قالوا أن القصر واجب، وهذا قول أبي حنيفة، وأيضا هو رواية عن أحمد، وهو مذهب الظاهرية، واستدلوا بأحاديث قوية منها حديث الباب. عائشة ماذا قالت في أول حديث؟ قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، يعني ما كان هناك صلاة رباعية، كانت صلاة العصر ركعتين، صلاة الظهر ركعتين، العشاء ركعتين، هذا أول ما فرضت صلاة. ولكن لما شرعت صلاة السفر أقرت صلاة السفر على الأول، يعني على ما شرعت في أول الأمر وهي ركعتين، وزيدت صلاة الحضر إلى أربع ركعات. قالوا أن عائشة رضي الله عنها تقول أول ما فرضت، معنى فرضت ماذا؟ وجبت، معنى فرضت وجبت. قالوا إذن القصر واجب، القصر واجب وليس للإنسان فيه خيار. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين، ومعنى فرض يعني أوجب. قالوا إذن القصر ماذا؟ واجب. فهم استدلوا بأدلة صحيحة ولكن بلفظ ماذا؟ بلفظ الفرضية، وقالوا أن الفرضية تدل على الوجوب. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أن القصر في السفر سنة، وهذا هو قول جمهور العلماء، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه رحمة الله تعالى على الجميع. استدلوا بماذا؟ استدلوا بقول الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ظاهر اللفظ ماذا يدل على ماذا؟ على الأمر فيه سعة. قال فليس عليكم جناح، أي الأمر لكم بالخيار، واضح؟ فقالوا أن هذا اللفظ يدل على أن القصر ليس بواجب وإنما هو سنة. عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم عندنا دليل آخر، وهو حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر الخطاب في قول الله جل وعلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر ليعلى عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والحديث رواه مسلم. فكيف نأخذ من هذا الحديث على سنية القصر؟ أنه سماها صدقة، أنه سماها ماذا؟ صدقة. أيضا استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها أنها تمت في السفر، وعائشة لا يمكن أن تفعل شيئا، لا يمكن أن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي العالمة وهي التي حريصة كما هو حال الصحابة على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هو فعل عثمان بن عفان أنه أتم في منى وأتم مع الصحابة، ولكن يشكل على إتمام عثمان أن ابن مسعود حوقل واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، صليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قالوا أنه استرجع، هذا يدل على أنه أنكر، ولكن يقال أن فعل عائشة رضي الله عنها كاف في أن القصر ليس بواجب. وأيضا نقول استرجاع ابن مسعود لفعل عثمان رضي الله عنه إنما هو لتركه الأولى وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآثر والله أعلم هو قول الجمهور وأن القصر سنة، مع أن القائلين بالوجوب أدلتهم لها حظ من النظر، لكن القول بأن سنة هو الأقوى. ومن أهل العلم من قال جمعا بين الأدلة، قال نقول أن القصر سنة والإتمام مكروه، الإتمام مكروه، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، والصلاة التي يتناولها القصر لا شك أنها هي الرباعية فقط، ظهر والعصر والعشاء، وهذا بالإجماع. قول عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين، هذا دليل على أن الصلاة في السفر والحضر قبل الهجرة كانت ركعتان، ثم زيدت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر تخفيفا ورخصة من الله جل وعلا لعباده. وهذا في بيان يسر الشريعة وترخيصها على العباد، لا سيما في ما يحتاجون عليه كالسفر. ولذا أورد الحافظ بن حجر هذا الحديث، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، في هذا الباب لبيان أن الإنسان يحرص على أن يأتي بهذه الرخصة ما دام أنها رخصة مشروعة وهي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو تراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم ولفظه للبخاري. وعن رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه ولفظه للبخاري.
نعم، حديث أنس رضي الله عنه دليل على أن من خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ، الشك هنا طبعا هناك فرق بين الأميال والفراسخ، كل فرسخ يعادل ثلاثة أميال، فالشك والقول هنا بأو لا شك أنها تفارق بين معنيين بعيدين ليس متقاربين. الفرسخ الواحد عبارة عن ثلاثة أميال، الفرسخ الواحد عبارة عن ثلاثة أميال، والميل لا شك أنه يزود عن الكيلو، فمنهم من قال أن الميل يساوي 1600 متر، يعني كيلو ونصف وزيادة، منهم من قال أنه يساوي 1700 متر، ومنهم من قال أنه يساوي 1848 متر، هذه أقوال متقاربة. وأنت إذا علمت هذه الأقوال المتقاربة علمت لماذا يعني جمهور العلماء يقولون، بعضهم يقولون تجد في بعض الكتب مثلا وهي ما يعادل 80 كيلا، بعضهم يقول ماذا 82 كيلا، بعضهم ماذا يقول 87 كيلا، هذا كله للاختلاف الوارد في الأميال، لأن الكيلوات هنا كما سيأتي في أربعة برد كما سيأتي في الحديث هو مبني على الفراسخ، والفراسخ مبنية على الأميال، والأميال مختلف في تحديدها تقريبا، لكن هذا التحديد كله متقارب، يعني 1600 1700 1848 هذه كلها تحديدات متقاربة. ولذلك تجد أنه في الكتب الفقه يذكرون قول الجمهور أنه يعادل 81 80 كيلو 82 87 84، هذه كلها الاختلاف الأميال، لكنها اختلاف يسير. وشيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ذكر أن الميل يساوي 1700 متر، والثلاثة أميال عبارة عن فرسخ. وقوله هنا خرج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ، الشك هنا من شعبة، ولا شك أن الشك هنا باعد بين معنيين متفاوتين جدا، وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم والتي يكثر فيها السؤال، لأنها تتعلق بأمر يحتاجه كل إنسان، وربما لا تخلو سنة من السنوات إلا وللإنسان فيها سفرة أو أسفار، ولذا تجد أن الفتاوى فيها كثيرة والترجيحات فيها متفاوتة، لتفاوت ماذا؟ لتفاوت الأقوال في مثل هذه المسألة. وحكي في هذه المسألة نحو من 20 قولا، لكنها أغلبها ضعيف، إلا أربعة أقوال هي المشهورة وهي التي سنتناولها بإذن الله تعالى الآن. وقبل أن أتناول هذه المسألة لابد أن تعلم الفرق بين الأميال والفراسخ والمرحلة. قلنا لكم المرحلة أو عفوا الأميال كل ميل قرابة 1700 متر، وكل 3 أميال هي ماذا؟ هي فرسخ. المرحلة لما يقول الفقهاء أحيانا، لماذا أوضح لكم معنى كلمة مرحلة؟ لأنك ستقرأ في كتب الفقهاء أحيانا على بعد مرحلتين، على بعد 4 مراحل. المرحلة عندهم كل مرحلة مسيرة يوم أو ليلة، يعني مسيرة من النهار كله أو الليل كله، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرحلة، يسمى مرحلة، لكنها معبرة بسير الإبل المحملة بالأثقال، ليست الإبل الخفيفة وإنما الإبل المحملة بالأثقال، مع اعتبار الزمن الوارد لها حينما تنزل وترتاح قليلا وتنزل هذه الأثقال وتحمل ونحو ذلك، كل هذا معتبر. وهذه أمور دقيقة كانوا يبحثون عنها في السابق قبل ظهور المقاييس الحديثة الموجودة اليوم، وربما لا حاجة لها اليوم. البريد يساوي مسيرة نصف يوم، إذن كل مرحلة كم تساوي بريد؟ بريدان. وكل إذا قلنا يوم وليلة كم مرحلة؟ مرحلتان. وكم بريد؟ 4 برد، ونحتاج إلى 4 برد بعد قليل. طيب نأتي الآن إلى السؤال المهم الذي يرد، ما هي المسافة التي إذا قطعتها حكمت على نفسي بأنني مسافر؟ واضح؟ وهذا سؤال يرد على كثير من الناس. القول الأول قالوا أن المسافة المبيحة للقصر في السفر هي مسيرة 3 أيام بلياليهن بسير الإبل ومشي الأقدام، وهي لا شك أطول مدة في تحديد الفقهاء، وهي تقدر ب133 كيلا تقريبا. هذه أطول مدة حددها من حيث التحديد، أطول مدة حددها الفقهاء هي مسيرة 3 أيام بلياليها، تقدر بسير الإبل تقدر ب133 كيلا. طيب ما دليلكم؟ أو قبل هذا، هذا مذهب من؟ هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. ما دليلكم؟ قالوا عندنا أدلة. الدليل الأول قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، والحديث متفق عليه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سماه سفرا مسيرة 3 أيام، ونوقش هذا الاستدلال. إذا قلنا ونوقش هذا الاستدلال يعني رد على هذا الاستدلال، ونوقش هذا الاستدلال بأنه ليس في الحديث ما يدل على أن السفر لا ينطبق إلا على مسيرة 3 أيام بلياليهن، بدليل أنه جاءت رواية أخرى في نفس هذا الحديث لا تسافر المرأة مسيرة يومين وليلتين، وجاءت في لفظ آخر مسيرة يوم وليلة. إذن هذا الاستدلال لا يصح لأن يستدل به. عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم عندنا دليل آخر، وهو ما رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب في المسح على الخفين أنه صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام ولياليهن المسافر ويوم وليلة للمقيم. ونوقش هذا الاستدلال بأن الحديث جاء لبيان مدة المسح، وأن المسافر يجوز له أن يمسح إلى هذه المدة وليس لبيان مسافة القصر. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أن المسافة المبيحة للقصر هي 3 أميال، وهذا مذهب الظاهرية، على أنه معروف على الظاهرية عدم التقدير كما في بعض الكتب عدم التقدير بمسافة محددة، إلا أن ابن حزم قدره بميل واحد، قال لو سافر ميل واحد يقصر. هذا قول شاذ لا دليل عليه. طيب هؤلاء القول الثاني قالوا 3 أميال، وهي مقدرة بالكيلوات تقريبا 5 كيلو و544 مترا، يعني 5 كيلو ونصف. 5 كيلو ونصف. طيب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث أنس الذي معنا في الباب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. لكن هذا الحديث نوقش بأن قول أنس هنا ليس في تحديد ابتداء القصر في السفر، وهذا الحديث تنوزع من أمرين. الأمر الأول أن هناك شك، ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. الأمر الثاني ليس فيه دليل على تحديد المسافة. بعض أهل العلم الذين شرحوا هذا الحديث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسافة طويلة فإنه لا يبدأ في القصر إلا إذا تعدى ثلاثة أميال. يعني لو أنت خرجت مثلا من هنا إلى الرياض على سبيل المثال، ومجرد ما تفارق البنيان تريد أن تقصر، يقول لك لا حتى تتعدى ثلاثة أميال. هكذا فهم الحديث، فالحديث لا يصلح للاستدلال، الحديث لا يصلح للاستدلال. وأيضا هو ليس فيه تحديد، بل هو جواب على سؤال سائل سأل، كما جاء في عند البيهقي، كما جاء عند البيهقي أن يحيى بن يزيد سأل أنس عن قصر الصلاة، قال له كنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين حتى أرجع، فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسق والشاك شعبة صلى ركعتين. هذان قولان. قول أول ماذا قالوا؟ كم؟ ثلاثة أيام بليالين. قول الثاني ماذا قالوا؟ أنها ثلاثة أميال. وأشهر هذه الأقوال القول الثالث والرابع الآتيان، وهما اللذان يدور حولهما الخلاف بشكل كبير. القول الثالث ماذا قالوا؟ قالوا أن المسافة المعتبرة في القصر هي أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا. لماذا؟ لأن كل، قلنا لكم طبعا الأربعة برد تعادل مرحلتين، قلنا أن البريد كم؟ نصف يوم، والمرحلة يوم كامل أو ليلة كاملة. طيب، هذا هو قول جمهور العلماء، هذا القول قال به المالكية والشافعية والحنابلة، المالكية والشافعية والحنابلة، وهو يقدر بالكيلومترات 88 كيلا و704 أمتار. طيب، على اختلاف منهم من يقدر 84 82. نأتي إلى أدلة الجمهور. ما أدلتكم؟ قالوا أول دليل عندنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. عسفان قرية في شمال مكة للمتجه إلى المدينة، تبعد عن مكة قرابة 80 كيلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد، وهذا تحديد أو ليس بتحديد؟ هذا تحديد. هذا الحديث سيأتينا بعد قليل، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف فيه علتان. العلة الأولى أن فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهذا ضعيف متروك الحديث، وفيه إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين غير مقبولة، وهنا روى عن الحجازيين، لا تقبل رواية إسماعيل بن عياش إلا إذا روى عن شامي، أما إذا روى عن حجازي فلا تقبل، وهنا في هذا الحديث روى عن حجازي، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وهو أقوى ما يتمسك به الجمهور في تحديد المسافة بكبة، هو مشهور اليوم 80 كيلو أو 84 أو 88 كيلو. قال البيهقي عن هذا الحديث هذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس. إذن هو موقوف على ابن عباس، التحديد بأربعة برد موقوف على من؟ على ابن عباس. قال ابن حجر وإسناده ضعيف، يعني هذا الحديث فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، ورواه عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة. قال والصحيح عن ابن عباس من قوله. إذن هو موقوف على ابن عباس. يأتي شخص ويقول طيب هذا قول الصحابي، إذن لماذا لا نأخذ بقول الصحابي؟ نقول ورد عن الصحابة خلاف ذلك كما سيأتي، ورد عن الصحابة خلاف ذلك، فكما سيأتي بإذن الله تعالى بعد قليل. فالحديث لا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا عن ابن عباس. طيب، عندكم دليل آخر؟ جمهور قالوا نعم عندنا دليل، وهو ما رواه عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق. وهذا أثر رواه البخاري معلقا، ووصله البيهقي، وأسناده صحيح. هذا لا، هذا الأثر إسناده صحيح. إذن عندنا ابن عمر وعندنا ابن عباس أنهما يقصران في أربعة برود، لكن نوقش هذا الاستدلال بأنه ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس أنهم يقصران في أقل من هذه المدة. فقد ثبت عن روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأن ابن عمر كان يقيم مكة، فإذا خرج إلى ميناء قصر الصلاة، ومنى قريبة، وهذه أقل من أربعة برود قطعا. طيب، وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال إذا سافرت يوما إلى الليل فاقصر الصلاة، إذا سافرت يوما إلى الليل فاقصر الصلاة، وهذه تعد مرحلة واحدة يعني نهارا كاملا. طيب، هذا أقوى ما يستدل به الجمهور ونوقش بما تقدم. نأتي القول الرابع ونختم به هذه المسألة، عدم تحديد مسافة معينة لقصر الصلاة، وإنما يرجع في هذا إلى العرف، وأن كل ما سمي عرفا أن في العرف أنه سفر أو في اللغة فإنه يحتج به. فإذا حمل الراكب الزاد والمزاد والراحلة والركوب ونحو ذلك، فهذا عرف، في عرف الناس سمى ماذا؟ سفر. فمثلا شخص أخذ أمتعته وأخذ طعامه وشرابه وذهب إلى مسافة، وعند الناس أن هذه المسافة بعيدة، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى سفرا، هذا يسمى سفرا. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. قال ابن تيمية: وهذا قول كثير من السلف والخلف، وهو أصح الأقوال في الدليل. ما دليلنا في هذا؟ الدليل عدم، الدليل على التحديد، وإذا لم يحدد شيء في الشرع يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. لا يوجد دليل على التحديد، لا يوجد دليل على التحديد. والله عز وجل أطلق في قضية السفر فقال جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة. فمن ضرب في الأرض على وجه عند الناس يعد سفرا فهذا هو السفر. فالبرجع في هذا إلى العرف. وأيضا يقال أن هذه المسألة لو كان فيها تحديد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ولسأل الصحابة عنه كما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن أدق الأمور، وهذا يدل على أنه مستقر عندهم أن مرجع هذا إلى العرف. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن دقائق الأمور، والسفر من حاجيات المسلم التي يحتاجها كثيرا، ولو ورد تحديد معين لا بيّنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما يدل على هذا أيضا أن تحديد السفر بمسافة معينة هذا فيه تكليف ما لا يطاق، لا سيما في الزمن السابق. تصور الآن ليس عندنا آلات تحسب، وأنت لو ذهبت في سفر وليس عندك لوحات إرشادية تتوه، ما تعرف كم مشيت من مما بقي لك، صحيح؟ ولو لم يكن عندك عداد في سيارتك ربما أيضا تهت ولا تعرف. وأحيانا ربما يسألك من معك كم بقي، تقول انتظر، ننتظر ماذا؟ اللوحة الإرشادية. لو قلت لك حدد أنت، مع أنها اللوحة مرت بك قبل 10 كيلوات، لما استطعت أن تحدد بالضبط. فالتحديد بمسافة معينة هذا تكليف ما لا يطاق، لا يمكن الإنسان أن يعرفه، هذا يحدد بمقاييس معينة. فكيف بالزمن السابق؟ لا شك أنهم أولى في أن يجهلوا هذا التحديد كما نجهل نحن أيضا. وهذا مما يدل على 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 أنه لا يوجد تحديد. وأيضا لو كان هذا الأمر يحتاج بدقة لطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديد هذه المسافة. وقبل أن أنتقل من هذه النقطة أشير إلى عدة أمور. أن الإنسان إذا شك في المسافة هل تعتبر مسافته مسافة سفر أو ليست مسافة سفر، فهو يأخذ بأحد أمرين: إما أن يأخذ بقول الجمهور في أنه ما زاد على 85-88 كيلا يعتبره سفرا، يعني إذا كانت المسافة 90-100-120 يعد سفرا، وإما أن يبقى على الأصل، فهو الأصل الإتمام حتى يستقر في قلبه أنه أن هذا سفر، الأمر الثاني أنه ليس كل سفر قصير لا يسمى سفرا، كما أنه يعني أنا أقول أولا ليس كل مسافة قصيرة لا تسمى سفرا، كما أنه ليس كل مدة قصيرة لا تسمى سفرا. قد تكون المسافة قصيرة وتسمى سفرا. إذا كانت المسافة القصيرة وحمل لها الزاد والراحلة وغير الإنسان مبيته كان يبيت أكثر من يوم وليلة، حتى وإن كانت المسافة قصيرة فهذا يعد مسافرا. فلو ذهب الإنسان إلى بلدة تبعد مثلا 25 كيلو، المسافة قصيرة أو ليست قصيرة، وجلس أكثر من يوم وليلة أو خرج إلى البر ومكث أكثر من يوم وليلة، فهذا يسمى مسافر. هذا يسمى مسافر لأنه غير المبيت، غير حمل زاده معه، هذا يسمى مسافر. ما دليلنا؟ دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في منى ومعه أهل مكة، ومكة عن منى قريبة، لكن لأنهم لما غيروا مبيتهم وحملوا الزاد والرواحل لذلك سمي سفرا. لكن إن كان يذهب إلى هذه المسافة ويرجع من يومه فإن هذا لا يسمى سفرا في عرف الناس. واضح؟ كما أنه ليس كل مدة قصيرة لا تعد سفرا، فقد يذهب الإنسان بالطائرة من هنا إلى الرياض في ساعة واحدة، لكن المسافة طويلة والمدة ماذا؟ قصيرة، وهذه عرفا تسمى ماذا؟ سفرا. شيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل جيد في قضية المدة الطويلة والمسافة الطويلة والمدة القصيرة والمسافة القصيرة. أولا مدة طويلة في مسافة طويلة هذه لا خلاف في أنه سفر. مثال: شخص خرج بالسيارة من هنا إلى الرياض، المدة طويلة سيستغرق 7 ساعات تقريبا، والمسافة طويلة لا خلاف أنها سفر. الثاني مدة قصيرة ومسافة قصيرة، مدة قصيرة ومسافة قصيرة. كان يخرج مثلا على سبيل المثال من هنا إلى قرية تبعد 20 كيلو، المسافة قصيرة والمدة قصيرة أيضا رجع من يومه، هذا لا خلاف أنه ليس سفر. طيب الحالة الثانية، ها من يعطيني؟ مدة قصيرة في مسافة طويلة، كمن يذهب من هنا إلى الرياض بالطائرة، المسافة طويلة والمدة قصيرة، فالراجح في هذا أنه سفر. الرابع مسافة قصيرة ومدة طويلة، وهنا الراجح نقول أنها سفر، كمن يذهب من هنا إلى 20 كيلا أو 30 كيلا ويغير مبيته ينام هناك مثلا ويحمل الزاد والراحلة، فهذا على الراجح أنه يسمى سفرا. والدليل على هذا قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أتموا. طيب ومن الأمور التي أشير إليها أن القصر من خصائص السفر، لا يوجد قصر إلا بسفر، فالمرض ليس علة في القصر، وكذا المطر ليس علة في القصر، وكل من يقصر فهو يجمع، وليس كل من يجمع فهو يقصر، لأن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو ماذا؟ والمسافر يجمع أيضا كما سيأتي، وليس كل من يجمع يقصر، قد يجمع الإنسان بسبب المطر وهو في البلدة لكنه لا يجوز له القصر، قد يجمع الإنسان بسبب مرض ألم به ولاحقه حرج ولا يستطيع إلا أن يجمع لكنه لا يجوز له أن يقصر، فالقصر لا يكون إلا بسبب واحد وهو السفر. وأما الجمع فله أسباب: سفر، المرض، المطر، حرج ونحو ذلك. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة.
لا انتهينا منه.
وعن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري وفي رواية أبي داود 17 وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما 18، ولو عن جابر رضي الله عنه أقاموا بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة الرواتب الثقات إلا ما أخذ بوصله.
نعم، هذه الأحاديث الآن في مسألة أخرى. الآن عرفنا المسافة التي إذا قطع الإنسان سمي مسافرا. الآن يأتي سؤال كثير يرد عند الناس: أنا سأمكث في هذه البلدة 3 أيام، أنا سأمكث في هذه البلدة يومين، هل أقصر أو لا أقصر؟ أنا سأمكث في هذه البلدة 2 أسابيع، هل أقصر أو لا أقصر؟ واضح؟ هذه مسألة أيضا يكثر السؤال عنها. قبل أن نتناول أحكام هذه المسألة لا بد أن نأخذ الحكم على هذه الأحاديث. رواية أبي داود 17، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة عندنا 19، وعندنا 17، وعندنا 15، وعندنا 18، وأصحها ما جاء في الصحيحين أنه قام 19 يوما كما جاء عند البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام كم يوم؟ 19. هناك رواية أخرى عند أبي داود 17 18 15، وهذه الروايات كلها فيها كلام من حيث السند، اختلف في صحتها. واضح؟ ولذلك قالوا أن رواية 19 هي الرواية التي هي الصحيحة. والبيهقي له كلام جميل، قال: النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19، والذين رووه بسبعة عشر لم يحسبوا يوم الدخول ويوم الخروج. واضح؟ والذين قالوا 18 لم يحسبوا أحدهم أما يوم الخروج الدخول أو يوم الخروج. واضح؟ هذا جمع بين 19 و17 و18. قالوا الذين قالوا 19 حسبوا يوم دخول مكة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم خروج من مكة، ومن بينهما 17 يوما، مع اليومين 19. والذين قالوا 17 لم يحسبوا يوم الدخول ويوم الخروج من مكة. والذين قالوا 18 لم يحسبوا أحد الأيام أما يوم الدخول ويوم خروج. باقي رواية ماذا؟ 15 هي رواية شاذة، هي رواية شاذة كما ذكر غير واحد من أهل العلم. نأتي إلى المسألة. هذه الحديث دليل على مقدار المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك أيضا يقصر الصلاة، يقصر الصلاة. طيب، وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال أيضا، وهي من المسائل التي يكثر فيها الاضطراب والسؤال، ولا سيما في أوقات الإجازات لكثرة الأسفار. أنا سأمكث في هذه البلدة 4 أيام، 5 أيام، 10 أيام، هل أقصر أو لا أقصر؟ أمكث شهر؟ أمكث يومين؟ ولذا تعددت فيها الأقوال، لأن الشرع قد سكت عن الأيام المحددة في ذلك. ولذا وأيضا آثار الصحابة اختلفت، ولذا صار في هذه المسألة خلاف. وقبل أن أذكر هذا الخلاف سأخرج نوعان من الناس لا يدخلون في هذه المسألة. النوع الأول هو الذي جاء إلى بلدة لشغل أو لعمل، لا يدري كم يمكث، ربما يوم وربما سنة. بعض الناس يقول أنا أذهب لحاجة هناك، هذه الحاجة قد تقضى بيوم وقد تقضى بيومين وقد تقضى بأشهر، لا أدري. مثلا مريض قال له الطبيب: أنت راجعنا من الغد، سأأخذ تحاليل معينة أو أقيس شيء محدد في جسدك وبناء عليه أحدد. أو مريض أجريت له عملية وقيل له، قيل لذويه: لا ندري، ربما تنجح هذه العملية وتأخذ مريضك مباشرة، وربما تمكث، وربما هو لا يدري، عنده من يوم إلى ما لا نهاية. هذا بالإجماع هو مسافر، لا خلاف في هذا، هذا أخرجوه من المسألة. واضح؟ هذا أخرجوه من المسألة. الثاني عكس، من جاء إلى بلدة ونوى أن يقيم إقامة مطلقة، كم ستمكث في هذه البلدة؟ قال: أنا ما أدري، أنا جئت لشغل هنا، أنا هنا طبيب، أنا هنا مهندس، أنا جئت لعمل معين ربما يجددوا لي أو لا يجددوا، أنا تبع رزقي، إن جددوا وجددوا بكت، إن وجدت شغل آخر بكت، هذا بالإجماع أنه مقيم لا يدخل في هذا المسألة. واضح؟ نتكلم عن أنه مقيم في بلدة رزقه، لكن لو ذهب مثلا هنا، ذهب إلى مكة، ذهب إلى الرياض، ذهب إلى، هذا يعتبر مسافر، لكن نتكلم عن هذه المنطقة التي جاء بها من أجل رزق لعمل معين، لأمر معين، إقامة مطلقة. كم تحدد؟ يقول أنا أحدد بشيء ما لا أدري، كلما جددوا لي جلست، أو كلما وجدت فرصة عمل أحسن جلست، ما عندي مانع. هذا بالإجماع لا يدخل، هذا بالإجماع أنه مقيم، لا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا. طيب، نأتي الآن إلى المسألة وأقوالها. القول الأول قالوا دعونا نعتبر شخص خرج من هذه البلدة وذهب إلى الرياض، جيد، أو شخص جاء لزيارة من بلدته مثلا في مصر، في الأردن، في السودان، في أي مكان، جاء لزيارة عمرة ويريد أن يمكث أيضا شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، يقول هل تعتبروني مسافر أو لا؟ نقول هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، حددوها بالأيام لكن اختلفوا فيها. ما هي أقوالكم؟ نقول الأقوال كما يلي. القول الأول قالوا أن من نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام فهو مقيم، أما إذا كان سيقيم في هذه البلدة 4 أيام فأقل فهو مسافر، وهذا هو قول جمهور العلماء، هذا هو قول جمهور العلماء، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية لا يحسبون يوم الدخول ويوم الخروج، لكن هذه تفصيلات لا نحتاجها. لكن هم حددوها بماذا؟ 4 أيام، 4 أيام فأقل يعتبر مسافر، أكثر من 4 أيام يعتبر مقيم. طيب، أنا ذهبت إلى مكة بناء على هذا القول وأعلم أنني سأمكث أسبوعا كاملا، هذا يعتبرون ماذا؟ مقيم، من أول يوم يكون تتم تماما، ليس معناه أنه يجلس 4 أيام مسافر ثم يحول إلى مقيم، لا، خلاص هو علم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام. هؤلاء ما دليلهم؟ قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث العلاء الحضرمي المتفق عليه، قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، الذي هاجر إذا جاء إلى مكة من أجل نسك فإنه يقيم 3 أيام ويعتبر بعدها غير مسافر. واضح؟ ونوقش هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المدة للمهاجر، وأيضا أنتم تقولون 4 أيام وهذه ماذا؟ 3 أيام، ولا يصلح هذا الاستدلال لكم. طيب، عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، عندنا دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع أقام بمكة 4 أيام يقصر، فهو جاء في اليوم 4 وخرج من مكة بعدما صلى الفجر في الحرم، خرج من مكة في اليوم 8، كم يوم هذه؟ ها؟ 4 أيام، اليوم 4، 5، 6، 7، ثم هو في 8 خرج. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم مكث هذه 4 أيام في مكة يقصد، ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع متى جاء إلى مكة؟ في اليوم 4، جلس 4 أيام في مكة، في اليوم 8 خرج، يوم التروية خرج إلى منى. قالوا هذه 4 أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في مكة، إذن قالوا إذن هي محددة ب4 أيام، من جلس 4 أيام يقصر، ففوق ذلك يتم، هذا هو أقوى أدلته. ونوقش هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في اليوم 4 اتفاقا هكذا، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة. ويقال لهم أليس مع النبي صلى الله عليه وسلم من قدم إلى مكة في اليوم 3، في اليوم 2؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس أيها الناس الذي قدم يوم 3 ينتبه؟ يعني الذي قدم يوم 3 سيمكث في مكة كم يوم؟ 5. الذي قدم في اليوم 2 سيمكث كم؟ 6. فإذا نقول لهم هذا الاستدلال لا يصلح، بدليل أنه قطع أن مع النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في اليوم 3 والـ2، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا. طيب، عندكم دليل آخر؟ أيضا نحن يعني نرد على هذا الدليل أن في حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم قام كم 19 يوما يقصر الصلاة، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى. هم يقولون لا، ماذا هم يقولون؟ الأربعة أيام هذه مكة في مكة، والباقي هي لنسك الحج، لنسك الحج، ليس لها علاقة في السفر. لكن نقول لهم من أين لكم هذا؟ واضح؟ طيب، قلنا لهم ماذا تفعلون بقصر النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم مكة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام هذه في مكة والباقي في نجل الحج. طيب ماذا تفعلون في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم كم يجلس، مثل الذي لم يحدد كم يجلس، فهو مكث 20 يوما ولم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نوقش هذا الرد بأنه الذي يأتي ويفتح بلده فإنه قطعا سيجلس أكثر من أربعة أيام، لأنه يحتاج إلى تثبيت الأمور وتعيين الولاة واستقبال الوفود والاطمئنان على مسيرة هذه البلدة واستتباب الأمن فيها ونحو ذلك. قطعا الإنسان سيحتاج أكثر من أربعة أيام، واضح؟ فهذه تعليلات يقولونها هذه ليست عليها دليل، وإنما هي احتمالية مأخوذها من فهم، ولذا هي ليست نصا في هذا الأمر. طيب القول الثاني، قالوا أن من نوى أن يقيم أكثر من 15 يوما فإنه يلزمه الإتمام، أما 15 يوم فأقل فهذا يقصر، وهذا هو قول الأحناف. دليلهم ماذا؟ رواية 15 التي معنا في الباب، قالوا هذه أقل ما ورد، فنأخذ بالأقل احتياطا. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس، حديث أثر بن عمر وابن عباس أنهما قال إذا دخلت بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها 15 يوما فأكمل الصلاة، وأن كنت لا تدري متى تطعن فاقصر. هذا نوقش بأنه ثبت عن ابن عباس وابن عمر خلاف ذلك. طيب القول الثالث، قالوا أن من نوى أن يقيم أكثر من 20 يوما يلزمه الإتمام، وعشرين فأقل هذا يقصر. الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله، كلا القولين اعتمد على الروايات، الروايات التي عندنا 15 17 18 19 وفي تبوك ماذا 20. الأحناف أخذوا بالأقل 15، وهؤلاء أخذوا بالأكثر 20 يوما، قالوا وما أكثر فهو يعتبر متم. هذا القول هو مذهب الظاهرية، ونوقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في تبوك 20 يوما اتفاقا وليس قصدا. طيب القول الرابع، أنه لا حد لأقل مدة يمكثها المسافر، وأنه ما دام في سفر فهو يعتبر مسافر، جلس أسبوعا أسبوعين فهو يعتبر مسافر، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. وأنه إذا ذهب إلى حاجة أرادها فإنه له أن يترخص برخص السفر حتى يرجع، حتى يرجع. ولكن هنا استثناء، أنه إذا كان مقيما في بلدة يلزمه أن يصلي مع جماعة المسلمين، لعموم الأدلة التي مرت معنا في باب صفة صلاة، في باب صلاة الجماعة، وأن كل من سمع النداء يلزمه الحضور. لكن المسافر حقه مخفف، فما تحتاج للقصر، ما تحتاج للجمع، له أن يجمع. دعونا نأخذ أدلة هذا القول ثم نقرر هذه المسائل الحادثة التي موجودة معنا اليوم. هؤلاء قالوا أنه لا حد للمسافر، فإذا سافر فهو في سفر حتى يرجع، ما دام أنه ذهب لحاجة معينة فهو في سفر حتى يرجع، ما لم ينوي إقامة مطلقة كما مر معنا في أول المسألة. شخص ذهب للرياض عنده دورة لمدة أسبوع أسبوعين، شخص ذهب إلى دولة أخرى عنده أمر ينتهي في أسبوع أسبوعين، هذا يعتبر مسافر، واضح؟ عنده مثلا دورة لمدة شهر، هذا يعتبر مسافر. عنده زيارة، أهم شيء عنده أمر يريد أن يفعله ويرجع، لم ينوي إقامة مطلقة. ما أدلة هذا القول؟ أولا أدلتهم قالوا عدم الدليل على التحديد، وأن ما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصده قصدا، وأنه وردت آثار عن الصحابة أنهم أقاموا أكثر من هذا. من الآثار التي وردت أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. ومن الآثار عن الحسن قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة في بعض بلاد فارس 2 سنين، وكان لا يجمع ولكن لا يزيد على 2 ركعتين، كان يقصر أيضا. ومن الآثار عن أبي جمرة نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس: إن نطيل المقام بخرسان، فكيف ترى؟ قال: صلي 2 ركعتين وإن أقمت 10 سنين. ومن الآثار ما رواه البيهقي أن أنس أقام بالشام يقصر الصلاة 2 سنين. وهذه كلها آثار، وغيرها من الآثار تدل على أنهم وإن طالت بهم المدة فإنهم كانوا يترخصون برخص السفر، ولكن هؤلاء الصحابة كانوا يصلون ويقصرون لأنهم كانوا هم الأئمة، وكانوا وهم يصلون لأنفسهم وهم معهم من المسافرين. لكن يصلى الإنسان خلف متم فإنه لا بد أن يتم كما سيأتي بإذن الله تعالى في المسائل التي ترد على هذه المسألة. فالقول الراجح وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية وترجيح شيخ ابن عثيمين أيضا أنه المسافر يسمى مسافرا ما لم ينوي أحد أمرين: الأمر الأول الإقامة المطلقة التي تكلمنا عنها، الذي يقيم ما يعني يقول أنا ليس لي مدة معينة، أنا تبع حاجتي أو رزقي، فهذا لا يدخل في المسألة. الأمر الثاني الاستيطان، يأتي شخص من بلاد بعيدة ويأتي للبلاد هذه ثم تعجبه هذه البلدة فيستوطن فيها، هذا انقطع عنه حكم السفر. فهذا هو الراجح. على أننا نقول يعني لو احتاط الإنسان لا سيما إذا مكث مدة طويلة مثل 2 أو 3 أشهر، استأجر شقة ومكث ويعني غير مكان إقامته الطويلة ونحو ذلك، احتياطنا جيد في أن يتم. لكن من ذهب لأسبوع 2 أو 3 أسابيع إلى 1 شهر فإن هذا لا حرج في أن يترخص برخص السفر، لكن إن أقام هناك فإنه لا بد أن يصلي مع جماعة المسلمين، وإن صلى مع جماعة المسلمين لا بد أن يتم إذا صلى خلف مقيم، واضح؟ لكن إن فاتته الصلاة لعذر كنوم ونحوه أو شغل وأمر قد يعني ألم به ولم يستطع أن يصلي مع جماعة المسلمين فإنه يقصر ولو كانت إقامته وقام منذ 1 أسبوع أو 2 أسابيع. وإن احتاج للجمع لا بأس أن يجمع، ليس معنى الحاجة هي الضرورة، لا، الحاجة أنا ذهبت إلى الرياض على سبيل المثال لمدة 1 أسبوع عندي تنقلات كثيرة وأحتاج إلى الجمع، لا حرج أن تجمع إذا صليت مع جماعة المسلمين صلاة المغرب، لا حرج أن تجمع بعدها العشاء، وكذا إذا صليت الظهر لا حرج أن تجمع معها العصر. وإن جاءنا مسافر وجمع بلا حاجة فليس لنا أن نبطل صلاته، فليس لنا أن نبطل صلاته، ولكننا نخبره بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة في حجة الوداع مكث في منى يقصر الصلاة ولا يجمعها لأنه لا يحتاج الجمع، جالس في منى. لما ذهب إلى عرفة قصر وجمع، لما ذهب إلى مزدلفة قصر وجمع، لأنه في عرفة يحتاج إلى جمع من أجل أن يتفرغ للدعاء، وفي مزدلفة يحتاج إلى جمع من أجل أن يبيت. لما رجع إلى منى أيام التشريق 3 يقصر ولا يجمع لأنه لا يحتاج، والحاج يمكث في منى. لكن نقول مع ذلك إذا احتاج الإنسان وهو مسافر فلا حرج أن يجمع. هذه هي المسألة بشكل عام، لكن هناك من المسائل أيضا التي ربما ترد بعض الأعمال ربما تكون خارج البلدة، كمثل الذين يذهبون مثلا في الدوريات والشرط والطرق ونحو ذلك ويمكثون هناك ربما يستلمون يوم وليلة، هؤلاء يعتبرون مسافرون حتى يرجعون وإن قصرت المسافة، لأن المدة ماذا؟ طويلة، لأن المدة طويلة. أيضا يقال مثلا لأحيانا ربما شخص ربما يذهب إلى بلدة وهذه البلدة ربما يمكث فيها عدة أيام ويحتاج فيها إلى أن يقصر أو أن يجمع، فلا حرج أن يجمع ما دام عنده أعمال قد لا تكون ضرورية لكن هو محتاج إليها. قد يأتي المسافر إلى بلدة ويأتي من سفر ويأتي على صلاة المغرب على سبيل المثال، ويعلم أنه لو انتظر لنا وهو سيمكث في هذه البلدة 1 أسبوع فلا حرج، هذه حاجة يجمع نهى أن يجمع لأنه مسافر واحتاج إلى هذا الجمع. من المسائل التي تختص بالقصر قبل أن أنتقل من هذه المباحث بالكلية أنه هل تشترط نية للقصر؟ يعني قبل أن أدخل في الصلاة أنوي أنني سأقصر؟ لا، الصواب أنها لا تشترط نية للقصر. من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم هل سفر المعصية يقصر فيه أو لا؟ هذه من المسائل الخلافية. جمهور العلماء على أنه لا يقصر، من سافر سفر معصية لا يقصر، قالوا لأن هذه رخصة من الله جل وعلا تخفيفا للمسافر، وأنت قد عصيت الله عز وجل في سفرك فلا تقصر، والمعصية تنافي الترخيص. والقول الثاني قالوا أنه ما دام أنه مسافر فله أن يترخص برخص السفر، وأن معصيته هذا شيء خارج عن قضية السفر، كل من رآه علم أنه مسافر، وهذا في العرف يسمى ماذا؟ مسافر. وأما معصيته فليست تتعلق بذات أحكام السفر، وله أن يقصر. والله عز وجل قال في كتابه علق الأمر في الضرب الأرض، فمن ضرب في الأرض لم يقل مطيعا، وإنما كل من ضرب في الأرض. هذا القول هو الراجح إن شاء الله، وأن معصيته على نفسه يأثم بها، لكنه لا بأس أن يترخص برخص السفر، لأن القصر هو سببه السفر، والمعصية خارجة عن هذا السبب. من المسائل أيضا إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت، مثال إنسان أذن عليه وقت مثلا الظهر وهو يركب أغراضه ثم انطلق، دخل عليه الوقت وهو ماذا؟ في البلدة، ثم خرج البلدة واقف، هل يقصر أو يصلي تماما؟ يقصر، الصحيح أنه يقصر. ومن أهل العلم قال أنه يتم لأنه وجبت عليه حال الإتمام، لكن الصواب أنه يقصر لأنه لا زال في الوقت وهو يؤديها أداء، والصواب أنه يقصر. من صلى المقيم إذا صلى خلف مسافر، مسافر يصلي ركعتين العصر والمقيم خلفه يصلي كم؟ أربعا، أو يقصر أربعا لا شك، وهذا بالإجماع. العكس في ذلك، لو أن الإمام يصلي تماما مقيم والمأموم مسافر فإنه ماذا يفعل؟ جمهور العلماء على أنه يتم، بل حكي إجماعا أنه يتم، حتى لو لم يدرك مع إمامه إلا ركعة واحدة فإنه يصلي ماذا؟ أربعا، هذا لابد أن يتنبه له، ولكن الإجماع غير صحيح، لكن جمهور العلماء على أنه يتم، أو الصواب إن شاء الله. طيب، من صلى خلف شخص لا يدري هو مسافر أو ليس مسافر، نقول الأصل ماذا؟ أنه مقيم، إلا إذا وجدت قرائن تدل على أنه مسافر، كان يكون الإمام يصلي وبجانبه حقيبته على سبيل المثال، أو يصلي في مساجد المطارات ونحو ذلك، هذه قراءة تدل على أنه مسافر، فأنت تدخل معه بنية السفر أيضا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. بروايه الحاكم في 40 في إسناد صحيح، صلى الظهر والعصر ثم ركب، ولم يعين المستخرج مسلم. كان إذا كان بسفر فزلت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعصر جميعا رواه مسلم.
هذان الحديثان، أولا رواية الحاكم رواية ضعيفة، وأيضا رواية أبي نعيم رواية ضعيفة، ولكن ثبت الجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم، وأيضا ثبت في حديث معاذ كما في الباب. هذه المسألة أو الحديثان يدلان على مشروعية الجمع في السفر، وأيضا هذه مسألة من المسائل التي يكثر السؤال عنها، وقد أجمع العلماء على مشروعية الجمع في صلاتين. ما هما الصلاتان التي أجمع العلماء على جمعهما؟ ها؟ المغرب والعشاء والظهر والعصر. طيب ماذا بقى؟ صلاة، أنا أقصد صلاتين في موضع محدد، في عرفة الظهر والعصر، وفي مزدلفة، هذا بالإجماع. طيب وما سوى هذين النوعين من الجمع أو الوقتين من الجمع اختلف فيه أهل العلم. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الجمع إلا في هاتين الصلاتين، فلا جمع أبدا عنده. طيب الأدلة الواردة في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، قالوا هذا جمع صوري. ما معنى جمع صوري؟ أي أنه أخر الظهر إلى آخر وقته، وقدم العصر إلى أول وقته، فهو في صورته ماذا؟ جمع، لكنه صلى كل صلاة في وقتها، فالظهر صلىها في وقتها والعصر في وقته، وكذلك المغرب والعشاء يؤخر إلى آخر وقتها، إلى قبل مغيب الشفق، والعشاء في أول وقتها. قالوا هذا الجمع الذي وارد هو جمع صوري، وهذا قول ضعيف للغاية، والصواب أنه جمع حقيقي بقول الصحابة رضي الله عنه، أنه مثلا جمع بعدما زاغت الشمس وحددوا أوقاتا في هذا. فنخرج قول أبي حنيفة أولا. طيب الآن بقي معنا الأمة الثلاثة رحمة الله تعالى على الجميع، ولا يحتاج أن نناقش قول أبي حنيفة لأن هذا القول فيه ضعف ظاهر. نأتي إلى الجمع، هل هو الجمع فقط حال السير؟ عندنا مسافر سائر ومسافر إيش؟ نازل. مثال، شخص ذهب إلى الرياض فهو في طريق يسمى مسافر سائر، وإذا جلس في الرياض لثلاثة أيام هو مسافر لكنه نازل. واضح؟ اختلفوا في جمع التقديم والتأخير. دعونا نأخذ الأقوال في هذا. القول الأول قالوا أنه يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين مطلقا تقديما وتأخيرا، سواء أراد الجمع تقديم أو جمع تأخير، سائرا أو نازلا، وهذا هو قول جمهور العلماء. قال به الشافعي وأحمد في المشهور عنه ومالك في رواية، ومذهب كثير من العلماء. استدلوا بحديث أبي جحيفة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في حجة الوداع، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وكان ذلك في وقت الهاجرة، وهذا جمع لنازل وليس سائر. وأيضا حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم ولم يكن سائرا، وأيضا كان جمعه جمع تقديم. وأيضا حديث معاذ بن جبل جاء في رواية أحمد وأبي داود أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن هذا الحديث فيه ضعف عله جمع من أهل العلم. ومعنا حديث معاذ الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. القول الثاني قالوا يجوز جمع التقديم ومنع جمع التأخير، وهذا هو رواية في مذهب أحمد، واستدلوا بحديث أنس في الباب، لكنه نقول أن الجمع ثبت في حديث أخرى. القول الثالث قالوا أنه يجوز الجمع للمسافر بين الظهرين والعشاءين فقط حال السير، أما حال النزول فلا يجوز له الجمع. ونوقش هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل في الأبطح جمع، وأنه في تبوك أيضا وهو نازل جمع. فالقول الصحيح القول الأول، وهو أنه يجوز للمسافر أن يجمع سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، سواء كان سائرا أو كان نازلا، لا سيما إذا احتاج حال النزول كما تقدم بالكلام معنا. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أنهم لم يحبذوا للنازل المسافر النازل أن يجمع من غير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إنما جمع لحاجة وهو في عرفة، وهذا هو الصواب إن شاء الله، هذا هو الصواب إن شاء الله. ولكن إذا احتاج الإنسان للجمع فلا حرج أن يجمع بين الصلاتين، لا حرج أن يجمع بين الصلاتين. وبهذه المسألة نقول قد تكلمنا عن مسائل القصر ومسائل الجمع الشائكة التي يكثر السؤال عنها، بقي مسائل استطرادية سأكملها بين الأذان والإقامة. هناك مسائل أخرى مبيحة للجمع أيضا، نحن تكلمنا الآن عن السفر جمعه وقصره. طيب هناك من المسائل المبيحة للجمع ماذا؟ المرض، على خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أنه إذا احتاج المريض إلى الجمع كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجوز له الجمع. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. وقالوا مثله أيضا، دل على هذا على أن الخوف وأن السفر عذر للجمع، والمريض إذا خاف على نفسه فإنه له أن يجمع، فهو يدخل من ضمن الخوف. هذا هو الصواب إن شاء الله، أن المريض له أن يجمع، أو يلحقه حرج شديد واضح بين مظاهر فله أن يجمع، مثل الذي يغسل الكلى على سبيل المثال ويجد مشقة بالغة ربما يحتاج إلى راحة بعد ذلك، فله أن يجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا هو الصواب في ذلك. أيضا أحيانا يأتي ناس مثلا فيهم مرض ربو، وهذا المرض شديد للغاية، يتأثر معه في الماء كما يتأثر معه أيضا في الغبار أو تيمم، فهذا لا بأس أن يجمع. لماذا؟ لأنه يلحقه ضيق بالتنفس ويلحقه حرج شديد. ومن الأعذار المبيحة للجمع أيضا المطر، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من غير خوف ولا مطر. دل هذا على أن المطر مبيح أيضا، مبيح للجمع. ومن الأعذار في الجمع أيضا الوحل، وهو الطين والزلق الذي يحصل حول المسجد على سبيل المثال. فلنفرض أنه قد جاء مطر وتوقف العصر، فلكن لما جئنا إلى هذا المسجد بالذات إذا جئنا نصلي فيه المغرب نجد أن المسجد حوله طين ويشق على الناس أن يعبروا هذا الطين، فإن هؤلاء لا بأس أن يجمعوا إذا جاءوا إلى هذا المسجد ويقال له يجمع بهم، فلا حرج في هذا للحديث السابق. ومن الأعذار أيضا في الجمع الريحة الشديدة الباردة، الريحة الشديدة الباردة، لحديث ابن عباس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. سئل ابن عباس لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، قال: أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا على أنه إذا لحق الإنسان حرج شديد ظاهر وبين فإنه له الجمع، كما يجمع في الواحد، كما يجمع في المرض، وكما يجمع في الريحة الشديدة الباردة التي يتأذى منها أو ربما يتضرر منها، فإنه لا حرج أن يجمع حينئذ. يقول: ما المقصود بقوله من غير خوف ولا مطر؟ هل معنى أنه بلا سبب؟ نقول: الراوي الحديث من؟ ابن عباس الذي سأله عكرمة وهو تلميذ ابن عباس، قال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن هناك سبب لاحقهم فيه حرج فجمع من غير خوف ولا مطر. واضح؟ كان في سبب، بدليل أن الراوي وهو ابن عباس يقول: أراد أن لا يحرج أمته، في حرج. من المسائل المهمة: هل يشترط الموالاة في الجمع؟ يعني إنسان صلى المغرب ثم بعد قليل مثلا هو مسافر صلى المغرب ثم جلس قليلا فلنقول 10 دقائق ثم قال: أنا يا ليتني قد جمعت، هل يشترط الموالاة أن يعني يصلي الصلاة الأولى بعدها الثانية مباشرة أو لا؟ هذا في خلاف، والصواب أنه لا يشترط الموالاة، وأنه لو صلى الظهر ثم بعدها ب10 دقائق أو ربع ساعة وكان من أهل الجمع أراد أن يجمع فلا حرج، فلا حرج في ذلك، لأنه لا دليل على اشتراط الموالاة. وأيضا هو الجمع هو رخصة، وحينما نشترط الموالاة هذا ينافي الرخصة، هذا ينافي الرخصة. نعم.
وعن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنسوا الصلاة فيها قبل من 4 برد: لمكة إلى عثمان وعطرمني وإسحاق الطريق وسليمان وموضوع.
هذا الحديث تقدم الكلام عليه في مسألة الخلاف في مسافة القصر، وتقدم الكلام على هذا الحديث وأنه ضعيف، وهو الذي استدل به الجمهور. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني والأوسط بإسناد ضعيف، وهو مسلم وفي مسند زيد بن سعيد عند البيهقي مختصرا.
هذا الحديث كما ذكر ابن حجر ضعيف، لأن في سنده عبد الله بن الهيئة وهو سيء الحفظ، وفيه أيضا تلميذه عبد الله بن يحيى المرداوي وهو مجهول الحال، فالحديث ضعيف، ولا سنة بحاجة لهذا الحديث. ألا حديث كثيرة دالة على أن من استغفر لا شك أنه أفضل من الذين لم يستغفروا. فإن الحديث ماذا قال؟ قال في النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا. الحديث في فضل الاستغفار وأهميته وعظيم أجره كثيرة، وليس لنا بحاجة لهذا الحديث. وأيضا حديث القصر في السفر مرت معنا وهي كثيرة. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت في بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما فلم تستطع فقاعد فلم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت وإلا فقوم بإيمان واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصححه ابن حاتم وقفه.
هذه الحديث الثلاثة تقدم الكلام عنها في باب صفة الصلاة، شرحناها وقلت لكم أن ابن حجر أوردها مرة ثانية هنا، وفي بعض النسخ لا توجد هذه الحديث في هذا الباب، وإنما اكتفي في ورودها في باب صفة الصلاة، وتقدم شرحها والكلام عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا نكون قد انتهينا في من باب صلاة المسافر، وبإذن الله تعالى في الدرس القادم نأخذ باب صلاة الجمعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.